يلا سوي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق والدروس الأخرى أن اسم الجنس وغيره كعلم الجنس والنكرة هل هو موضوع للطبيعة المهملة أو موضوع للطبيعة بشرط الإطلاق والإرسال؟ قلنا نسب إلى المشهور القول بأنه موضوع للطبيعة المقيد بالإطلاق والإرسال بنحو يكون الإطلاق جزء الموضوع له اللفظ ويكون مدلولا وضعيا. وقد أبطلنا هذا القول حيث قلنا يلزم بناء عليه أن يكون الاستعمال في المقيد استعمالا مجازيا لأنه استعمال في غير ما وضع له ألا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن ما هو الرأي الصحيح؟ إذن الرأي الصحيح هو أن اسم الجنس موضوع لذات الماهية المهملة دون أن يؤخذ فيها لا شرط الإطلاق ولا شرط التقييد، فهو موضوع للماهية بما هي للطبيعة المهملة التي تتناسب مع الإطلاق تارة ومع التقييد تارة أخرى دون أن يكون واحد منهما، يعني شنو منهما؟ من الإطلاق والتقييد، دون أن يكون واحدا منهما دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ. لا الإطلاق دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ ولا التقييد. ولذلك اللفظ لا يدل على أحدهما بالدلالة التصورية الوضعية، لا يدل لا على الإطلاق ولا على التقييد، وإنما يستكشف ذلك من خلال القرائن، فكل من الإطلاق والتقييد يحتاج إلى قرينة مثبتة له، والتقييد عادة تدل عليه قرينة خاصة وليس قرينة عامة. التقييد عادة يكون بقرينة خاصة، حتى بوصف بقيد أكرم الإنسان العالم أو العادل أو اعتق رقبة مؤمنة، أن يأتي بقرينة خاصة، فالتقييد يكون بقرينة خاصة. أما الإطلاق فأيضا يحتاج إلى قرينة، والقرينة المثبتة للإطلاق على نوعين. النوع الأول أن تكون من القرائن الخاصة التي هي غير منضبطة ولا توجد فيها قاعدة عامة، بل تختلف من مورد إلى مورد، كما لو جاء المتكلم بلفظ المطلق وكانت هناك قرينة حالية أو مقالية تدل على الإطلاق. مثال القرينة الحالية الخاصة ما لو كان مثلا، هذا مثال عرفي، لو كان المولى يتناول الطعام ثم غص باللقمة ماته فنادى لعبده ائتني بالماء، هو اختنق أثناء الأكل اختنق فنادى على الماء، فما هو ظاهر حاله في هذا المقام حتى تصير قرينة خاصة؟ في هذا المقام ظاهر حاله أنه بحاجة لمطلق الماء، أي ماء، عذبا أو ليس بعذب، بارد أو حار أو أي ماء، يريد أن ينقذ نفسه، فهذه قرينة حالية خاصة تثبت أن مراده من الماء هو المطلق، يعني الإطلاق ما مقيد. أو قرينة خاصة مقالية، يقول اعتق رقبة ولا يهمني سواء كانت مؤمنة أو ليست مؤمنة، يعني يصرح بالإطلاق. في كلتا الحالتين الإطلاق مستفاد من قرينة خاصة، ولكن أحيانا أخرى وهو الغالب استفادة الإطلاق من قرينة عامة تشكل كبرى كلية لا تختلف من مورد إلى مورد، وهذه القرينة تسمى قرينة الحكمة، وهذه القرينة خلاصتها إن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فإذا ساق الكلام ولم يذكر قيدا، قال اعتق رقبة ولم يقيدها بالإيمان، نقول ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام المراد، فلو كان قيد الإيمان مرادا له لذكره في كلامه، وبما أنه لم يذكره في كلامه إذن نستكشف أنه لا يريد. لخص هذه العبارة، لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. هذه قرينة الحكمة، ولكن هل قرينة الحكمة راجعة إلى المدلول التصوري اللفظي الوضعي؟ أو هي مدلول تصديقي ظهوري، خلاف في المسألة. البعض يراها ناشئة من المدلول التصوري، كما ذهب إلى ذلك بعض أن العقلاء تبانوا فيما بينهم أنهم إذا لم يذكروا القيد فقد استعمل اللفظ، أو يتبادر من اللفظ إذا لم يستعمل القيد يتبادر رأسا المطلق فيكون مدلولا وضعيا، ولكن الكثير منهم يذهب إلى كون قرينة الحكمة تعتمد على ظهور حالي سياقي يرتبط بالمدلول التصديقي، كما قلنا ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده. هذا ليس مهما وليس مطروحا في الكفاية، إن شاء الله تدرسونه في البحث القادم. وهناك تقريبات، يعني المدلول الوضعي أكو ثلاثة أو أربع تقريبات، وللمدلول التصديقي هم أكو تقريبات، بحث مفصل يأتيكم إن شاء الله في البحث الخارج إن شاء الله. قرينة الحكمة تعتمد على جملة من المقدمات تسمى مقدمات الحكمة. ما هو عددها؟ ذهب المصنف قدس سره إلى كونها ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن يكون المتكلم والمولى في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فأولا لا بد أن نثبت أنه في مقام البيان للمراد، أن يكون في مقام البيان للمراد، وثانيا لا بد أن نثبت أنه في مقام البيان لتمام المراد وليس لبعض المراد. يعني كنا نثبت أنه في مقام بيان المراد، وشنو إضافة إلى ذلك؟ مو أصل المراد فقط، بل تمام المراد وليس بعض المراد. ولذلك شنو صيغة المقدمة الأولى؟ أن يكون المتكلمون في مقام بيان تمام مراده بكلامه. هسه بكلامه يا كلام شخص كلامه أو مجموع كلماته ولو كانت قرائن منفصلة، المصنف يرى أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته، ولذلك سيقول في المقدمة الثانية عدم القرينة، ومقصودة من القرينة هو القرينة المتصلة سيأتي بها. المهم المقدمة الأولى أن يكون في مقام البيان، يا بيان بيان تمام المراد، لا أن يكون في مقام الإهمال أو الإجمال. ما هو الفرق بين الإهمال والإجمال؟ الجواب أما الإهمال فبأن يكون المتكلم لا يتعلق غرضه ولا مصلحة له لا في البيان ولا في عدم البيان، يعني لا مصلحة له في البيان، بيان ذلك الشيء ليس فيه مصلحة له ولا مصلحة في عدم البيان، بل هما سواء. فترك ذكره لا لوجود مصلحة في تركه، بل لا مصلحة في ذكره ولا مصلحة في تركه، ولذلك لم يذكره. هذا يسمى شنو؟ إجمال. أما الإجمال فأن تكون هناك مصلحة وغرض للمتكلم في ترك بيان ذلك الشيء، يعني هو متعمد أن يترك بيان لغرض، كما في القوانين والتشريعات الكلية المولى يذكرها من البداية كلية، ويترك بيان الجزئيات. لماذا؟ لمراعاة التدرج في التشريع، فهذا يسمى شنو؟ إجمال. هذا هو الفرق بين الإجمال والإهمال. إذن المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان للإهمال أو الإجمال. المقدمة الثانية ألا يشتمل الكلام على قرينة على التعيين، فلو قال اعتق رقبة مؤمنة وقيت بالإيمان، فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق. الإطلاق إنما يستفاد لو لم يذكر القيد، يعني لم توجد قرينة على التقييد، وإلا لو وجدت قرينة على التقييد لما أمكن استفادة الإطلاق. إذن أي قرينة هذه؟ المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة هي عدم القرينة، عدم القرينة المتصلة، لو عدم القرينة ولو كانت منفصلة. قولان في المثل، ذهب المصنف وإن لم يصرح الآن، ذهب المصنف إلى أن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة هي عدم القرينة المتصلة، فبمجرد عدم ذكر القرينة المتصلة يمكن استفادة الأخبار، ولو ذكر بعد ذلك قرينة المتصلة. أما القول الثاني هو ما ذهبت إليه مدرسة الميرزا النعيمي قدس سره، حيث قال لا، المقدمة الثانية هي عدم ذكر القرينة سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة. المقدمة الثالثة وقد تفرد بها الآخون الخراساني، يعني تفرد أول من ذكرها هو المصنف، لم يذكرها أحد قبله، وهي ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. بيان ذلك، القدر المتيقن على نوعين، النوع الأول القدر المتيقن الخارجي، بأن يكون المطلق، أي مطلق له بعض الأفراد المتميزة الخاصة التي نجزم بدخولها في ذلك اللفظ سواء دخل غيرها أو لم يدخل غيرها، كما لو قال اعتق رقبة، هو الرقبة لها أفراد، بعض أفراد الرقبة مؤمن متدين متقي، وبعض أفراد الرقبة لا، فاسق كافر منافق وغيره. فأي الأفراد أكمل؟ الفرد الأكمل هو الرقبة المؤمنة المتقية وغير ذلك. فنجزم بأن القدر المتيقن من الرقبة التي تعتق، يا هو القدر المتيقن هو الرقبة المؤمنة، يعني أكمل الأفراد خارجا. لذلك شو نسمي هذا؟ القدر المتيقن من الخارج، يراد به أكمل الأفراد التي نجزم بدخولها. أو مثلا لو قال المتكلم إكرام العالم واجب، زين إكرام العالم واجب، ما هو الفرد الأكمل؟ العالم العادل الزاهد المتقي، هذا قطعا إكرامه واجب، سواء كان غيره إكرامه واجب أو لم يكن واجب، هذا على كل حال إكرامه واجب. هذا يسمى القدر المتيقن الخارجي. النوع الثاني، القدر المتيقن في مقام التقاطب، بأن كان المولى يتكلم مع عبده مثلا في فضيلة العالم العادل الزاهد، وأنه مقرب من الله سبحانه وتعالى، وأنها فضيلة، وقاعد يمدح له بالعالم العادل الزاهد، ثم قال له أكرم العالم، ما هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن من قول المولى أكرم العالم هو العالم الذي كان يتكلم عنه قبل قليل، وهو العالم العالم، أو كان مثلا يتكلم معه عن فضائل عتق الرقبة المؤمنة المتدينة وكذا أجرها وأجرها، ثم قال اعتق رقبة. والقدر المتيقن ما هو؟ ما كان يتكلم عنه قبل قليل، وهذا يسمى القدر المتيقن في مقام التخاطب. إذا اتضح ذلك نقول أما القدر المتيقن الخارجي فلا يؤثر على الإطلاق ولا يمنع من الإطلاق أصلا، وإلا لو كان مانعا من الإطلاق لما بقي لدينا إطلاق في العالم، أصلا ماكو إطلاق بعد، إذ ما من مطلق إلا وله قدر متيقن خارجي وهو أكمل الأفراد والمصادر. فإذا كان هذا يؤثر على الإطلاق إذا لا يبقى لدينا إطلاق، والتالي باطل في المقدمة، يعني شكل قياس استثنائي. لو كان القدر المتيقن الخارجي مؤثرا على الإطلاق لما بقي لدينا إطلاق أصلا، والتالي باطل إذ ما أثر الإطلاقات لدينا. إذن المقدم مثله، يعني القدر المتيقن الخارجي لا تأثير له على الإطلاق. أما القدر المتيقن في مقام التخاطب، فهو يصلح أن يكون قرينة يعتمد عليها المتكلم في بيان مراده، بأن يأتي بالكلام دون ذكر القيد. أكرم العالم مع أن مراده العالم العادل، وعدم ذكره لقيد العادل لا يعتبر إخلالا بغرضه. لماذا لا يعتبر إخلالا بغرضه؟ وذلك لأنه يمكن أن يعتمد على ذلك القدر المتيقن ويعتبره قرينة على تقييد كلامه، وهذا أمر عقلائي متعارف، فلا يعتبر نقضا للغرض أو نقصان البيان عن تمام المراد، لا، يصدق عليه أنه قد بين تمام مراده. شلون بين تمام مراده؟ قسم منا بالألفاظ وقسم منا اعتمادا على القدر المتيقن. إذن إذا أردنا إطلاقا فنشترط عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا لو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب لما أمكن التمسك بالأطلاق، إذ أن هذا القدر المتيقن يعتبر قيدا وقرينة على التقييد. إذن مقدمات الحكمة ثلاث: أولا أن يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه لا في مقام الإجمال أو الإجمال. ثانيا أن لا توجد هناك قرينة على التعيين والتقييد. ثالثا أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. فإن تمت هذه المقدمات الثلاث تم الإطلاق. إذا كل هذه المقدمات الثلاث متوفرة وتحققت فيمكن أن نتمسك بالإطلاق وننفي القيد، ونقول لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. لماذا؟ وذلك لأنه لو كان مريدا للقيد ومع ذلك لم يذكره فقد أخل بغرضه وأخل ببيان مقصوده، والمتكلم الحكيم لا يخل بغرضه. فإذا دار الأمر هو قال اعتق رقبه، فإن كان واقعا هو يريد قيد الإيمان ولكن لم يذكره، إذن أخل بمراده أو لم يخل؟ أخل بغرضه. كان من اللازم أن يذكر قيد الإيمان لكنه لم يذكر، فقد أخل بغرضه. وبين أن يكون مراده من الرقبة هو مطلق الرقبة وحينئذ أخل بغرضه أو لم يخل بغرضه؟ لم يخل بغرضه، وقال اعتق رقبه واكتفى. فيدور الأمر بين إخلاله بغرضه وعدم إخلاله بغرضه، فنحمل كلامه على يا حال عدم الإخلال بالغرض. لماذا؟ لأن الحكيم لا يخل بغرضه، فنستفيد الأطلاق، وأنه واقعا لم يرد القيد. وبسبب هذه الكلمة أن المتكلم الحكيم لا يخل بغرضه، سميت هذه القرينة بقرينة الحكمة، لأنها ناشئة من حكمة المتكلم. حكمة المتكلم تقتضي أنه لو أراد شيئا لذكره، فإذا لم يذكره فمقتضى الحكمة أنه لا يريد. إذا اجتمعت وتحققت هذه المقدمات استفدنا الإطلاق. أما إذا اختلت واحدة منها على الأقل فلا يثبت الإطلاق. فلو اختلت المقدمة الأولى، يعني شلون تختل المقدمة الأولى؟ بأن كان المتكلم ليس في مقام البيان، وإنما كان في مقام الإجمال أو الإجمال، فحينئذ كلامه لا ينعقد له ظهور أصلا، أصلا ما إلى ظهور حتى نثبت الأطلاق. أما إذا اختلت المقدمة الثانية، شلون تختل المقدمة الثانية؟ بأن يذكر القيد، يقول اعتق رقبه ويقيد بما مؤمن، هنا أيضا لا يمكن إثبات الإطلاق، لأنه مع ذكر القيد والقرينة يكون المتبع ما هو؟ هو القرينة. المتبع يكون شنو؟ هو القرينة، ولا تتم الدلالة على الإطلاق. وهكذا لو اختلت المقدمة الثالثة، إذا انتفت المقدمة الثالثة، اللي شنو المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة هي عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، فهي وجودية لو عدمية؟ عدمية. انتفاؤها عدم العدم وجوده، نفي النفي إثباته. اختلال المقدمة الثالثة يكون بوجود قدر متيقن في مقام التقابل. فإذا وجد قدر متيقن في مقام التقابل لا تتم الدلالة على الإطلاق. لماذا؟ لأن القدر المتيقن في مقام التقابل يعتبر قرينة يمكن أن يعتمد عليها المتكلم في بيان مراده الواقعي، فلا يحتاج إلى ذكره في الكلام، بل يكتفي بكونه قدرا متيقنا. نعم، هناك فرضان. الفرض الأول أن يكون المتكلم في مقام بيان مراده واقعا، وأن مراده واقعا هو هذا القدر المتيقن، أي يريد أن يقول للمخاطب إن هذا القدر المتيقن مراد لي واقعا جزما وقطعا، سواء أردت غيره أو لم أرد غيره. يعني من يقول له أكرم العالم، وهو قبل شوية يتكلم عن العالم العادل، فحينما يقول أكرم العالم ماذا يريد أن يقول للمكلف المخاطب؟ يقول له العالم العادل مراد واقعا لي جزما، سواء كان غير العادل مرادا أو ليس مرادا. يعني مراد في الجملة، هذا قطعا مراد، حتى غير مراد لو مراد ما له علاقة به. فإذا هاي نقطة دقيقة، ليش أنا أتوقف عندها؟ نقطة دقيقة. فإذا كان مراد المتكلم بيان تمام المراد الواقعي، وأن القدر المتيقن مراد له واقعا جزما مع غض النظر عن غيره، حينئذ يمكن للمتكلم إذا أراد القدر المتيقن واقعا يمكن أن يكتفي بوجود القدر المتيقن ولا يحتاج أن يذكره في الكلام. إذن المكلف أكرم العالم، بعد المكلف يفهم قطعا أن القدر المتيقن هو شنو؟ العادل، حتى غير مراد لو مراد مو مشكلة. الفرض الثاني أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بشرط أنه تمام المراد، أي يكون بصدد بيان أن القدر المتيقن مراد له واقعا وأنه تمام المراد. يعني شنو تمام المراد؟ لا غير، يعني قصدي ومرادي هو شنو؟ فقط وفقط القدر المتيقن، أما غيره فهو ليس مرادا. فرقنا الآن بين الفرض الأول والفرض الثاني. الفرض الأول يريد القدر المتيقن لكن لا بشرط التمام، بل يمكن أن يكون غيره مراد ويمكن أن لا يكون مراد، يعني بشرط لا ولا بشرط لا بشرط. الفرض الثاني لا بشرط لا، أن يكون تمام المراد هو القدر المتيقن واقعا بوصف كونه تمام المراد، يعني يريده فقط دون أن يريد غيره. لو كان المتكلم يريد القدر المتيقن دون أن يريد غيره، فإذا أطلق كلامه قال أكرم العالم، فهل كلامه يفي بتمام المراد أو لا يفي؟ لهنا كم إن شاء الله؟ لو قال أكرم العالم بينما مراده الواقعي هو العالم العادل لا غير. تمام المراد هو العادل بقيد أنه تمام المراد دون زيادة. إذن هذا قيد التمامية بينه أو لم يبينه؟ لم يبينه. هو بين أن القدر المتيقن مراد له، لكن هل هو تمام المراد؟ بما هو تمام المراد بحيث غيره ليس مرادا؟ هذا يحتاج إلى بيان زائد. إذن إن كانت إرادته للقدر المتيقن من الفرض الأول لاكتفى واعتمد على القدر المتيقن أنه مراد، حتى غيره مراد أو ليس مرادا مو مشكلة. أما إذا كان مراده هو القدر المتيقن بوصف كونه تمام المراد بلا زيادة، فهذا لا يجوز أن يكتفي بمن؟ بالقدر المتيقن، بل لا بد أن يأتي بالقيد. لأنه لو قال أكرم العالم يكون كلام شامل للعادل وغير العادل، بينما هو إذا أراد العادل بخصوصه لا بد أن يقول أكرم العالم العادل. إذن متى يكون عدم ذكر القيد ليس مخلا بالغرض، ومتى يكون مخلا بالغرض؟ إذا كان قدر متيقن في مقام التقابل نقول في الفرض الأول عدم ذكر القيد ليس مخلا، في الفرض الثاني عدم ذكر القيد مخل. الفصل الثاني قد ظهر لك من الفصل الأول أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا، هاي وضعا تتعلق بالدلالة، لا دلالة وضعا لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة. يعني شنو الماهية المبهمة؟ التي تتناسب مع الإطلاق والتقييد. وأن الشياع والسريان والإطلاق كسائر الطوارق والأوصاف العارضة، مراد القيود الأخرى يعني التقييد. وأن الشياع والإطلاق كالتقييد يكون خارجا عما وضع له اللفظ، فيحتاج كل منهما إلى قرينة، فلا بد في الدلالة عليه على من؟ على الإطلاق. كما أن التقييد يحتاج إلى قرينة، فلا بد من الدلالة على الإطلاق من قرينة حال أو مقال أو حكمة. شنو مقصود بالعبارة؟ من قرينة حال أو مقال، هيا قرينة، قرينة خاصة، أو حكمة اللي هي قرينة عامة. وهي قرينة الحكمة تتوقف على مقدمات، أولها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، مو فقط في مقام البيان للمراد، لا، في مقام بيان المراد وتمام المراد، لا الإهمال أو الإجمال، وقد فرقنا بينهما. ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين، يعني انتفاء ماذا؟ انتفاء القرينة والقيد. والمصنف يرى أنها يا قرينة القرينة المتصلة، بخلاف مدرسة الميرزا النائيني قدسة الروح حيث قالت انتفاء القرينة ولو كانت منفصلة. ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطر، وبينا المراد منه. ولو كان القدر المتيقن بملاحظة الخارج، يعني يا نوع من القدر المتيقن الخارجي، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام، يا مقام، مقام التخاطب في البين، هاي في البين متعلقة بالمتيقن، فالمفروض نقدمه، أصلا المفروض نحدثه. ولو كان المتيقن في البين بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب فإنه، يا هو إنه القدر المتيقن الخارجي غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، يعني الاعتماد عليه وعدم ذكر القيد، عدم ذكر القيد اعتمادا على القدر المتيقن الخارجي، هذا مخل بالغرض أو ليس مخلا بالغرض؟ مخل بالغرض، هو ليس رافعا للإخلال، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه، لذلك يحتاج إلى ذكر القيد. فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان المتكلم بصدد البيان، لو كان بصدد البيان وقصد المقيد فلا بد أن يذكر القيد ولا يستطيع أن يعتمد على القدر المتيقن الخارجي، وإلا لو اعتمد على القدر المتيقن الخارجي لأخل بغرضه، فدفعا للإخلال بالغرض نقول هو لم يقصد القيد، لم يقصد القيد. لو كان في صدد البيان كما هو الفرض، لأن الفرض هو في مقام البيان. زين، إذا تمت هذه المقدمات الثلاث نقول فإنه فيما تحققت، وقول رأسا فإذا تحققت هذه المقدمات الثلاث، فإنه فيما تحققت هذه المقدمات الثلاث لو لم يرد الشياع، هو قال أكرم العالم، فلو كان يريد التقييد بالعادل مع أنه لم يذكر قرينه، أخل بغرضها أو لم يخل؟ أخل بالغرض. لو لم يرد الشياع والإطلاق بل أراد التقييد مع ذلك لم يذكر القيد لأخل بغرضه، حيث إن المتكلم لم ينبه على غرضه وهو التقييد مع أنه بصدده، بصدد من؟ بصدد بيان الغرض، فلو كان غرضه القيد لذكره، فعدم ذكره إخلال بالغرض، وبما أنه حكيم لا يخل بغرضه. إذن هو يريد القيد ولا يريد القيد؟ لا يريد القيد. هاي إذا تحقق، وبدونها، يعني شنو بدونها؟ إذا لم تتحقق يكفي أن لا تتحقق واحدة، لا يكاد، عفوا، لا يكاد يكون هناك إخلال بالغرض إذا كان غرضه القيد ولم يذكره. يجي فصل، حيث لم يكن المتكلم مع انتفاء المقدمة الأولى، لم يكن المتكلم إلا في مقام الإهمال أو الإجمال، فلا ظهور للكلام أصلا، فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق. ومع انتفاء الثانية بأن ذكر قيدا وقرينة، كان البيان للقرينة فنمشي مع القرينة ولا إطلاق. ومع انتفاء الثالثة، يعني شنو انتفاء الثالثة؟ أي كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب وكان يريد القيد القدر متيقن ولم يأتي بقرينة عليه بل اعتمد على القدر المتيقن، فقد أخل بغرضه أو لم يخل بغرضه؟ لم يخل بغرضه. ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن هو تمام مراده، فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق من عدم ذكره للغير. فإن الفرض، ناهي عندنا فرضين، إن الفرض الأول يكفي فيه الاعتماد على القدر المتيقن دون الفرض الثاني. فإن الفرض، هذا الفرض الأول، أنه بصدد بيان تمامه، تمام المراد أن تضيف واقعا وقد بينه. شلون بينه؟ بالاعتماد على القدر المتيقن، وأن القدر المتيقن مراد جزما سواء كان غيره مرادا أو ليس مرادا. هذا الفرض الثاني، لا بصدد بيان أن القدر المتيقن هو تمام المراد بما هو تمام المراد، يعني بشرط لا. لو كان بشرط لا فاعتماده على القدر المتيقن إخلال بالبيان أو ليس إخلال بالبيان؟ إخلال بالبيان، كي يكون قد أخل ببيان تمام مراده. فافهم لعله إشارة إلى أن الفرض الثاني كالفرض الأول لا يعتبر إخلالا بالغرض فيما لو فهم المتكلم، عفوا، فيما لو فهم السامع أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد بما هو تمام المراد. إذا كان المستمع يعلم بذلك فيمكن للمتكلم أن يكتفي بذلك ولا يحتاج إلى ذكر الخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.